بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. توقفنا عند قول المؤلف أو ذكر مسألة وقفنا هنا الفرع الشرط الثاني، أن تضع الحمل بتمامه. يعني كما قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذكر لذلك شرطين: كون الولد منسوبا إلى من العدة منه، والشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه. ثم قال، وقفنا هنا: ثم متى انفصل الولد بتمامه؟ انقضت العدة حيا كان أو ميتا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم. هذا ذكرناه أظن الصورة الأولى، وقلنا هنا أظن هذا مذهب الجمهور خلافا لمالكية. عند المالكية لو أسقطت علقة صب عليها الماء الحار فبقيت ولم تذب، ف يعني ما شاء الله كنا طيب صحيح. جزاك الله خير. طيب، فعندهم يكفي أن إذا أسقطت علقة يقولون هذا أصله إنسان، فحتى لو لم تظهر فيه صورة فتنقضي العدة بهذا عندهم، لكن عرفنا يعني قول جمهور أو لا. ثم قال: وإن أسقطت مضغة. وقفنا هنا. طيب، قال: وإن أسقطت مضغة نظرة، إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو إصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة. وهذا الإخوة قال ابن قدامة بلا خلاف، وهذا حتى يعني مو مذهب إذن الجمهور، بل قال ابن قدامة بلا خلاف، مدام في الجنين صورة آدمي. وأظن تكلمنا عن موضوع الصورة، وقلنا والله أعلم الإخوة يعني بالنظر إلى الواقع هذا شيء محسوس، التصوير يبدأ من بعد 40 الأولى، تجد الجنين يتصور. وأظن رأينا صورة جنين عمره 50 أو 54 يوم متكامل تماما، بل الشيخ محمد أرسل لي صورة جنين طوله 2 سنتي، يعني سبحان الله، يعني صورة حقيقية، دكتورة تقلب الجنين طوله 2 سنتي، يعني أسقط من بطن أمه، فسبحان الله فيه يدان ورجلان وعينان ورأس، يعني هذه كلها ظاهرة. يعني وتقول الدكتورة هذا جنين دخل في الشهر الثاني، يعني تقريبا، يعني كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. وذكرنا التوفيق بينه وبين حديث ابن مسعود أظن. والله أعلم. قال: وإن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد، لكن قال القوابل، يعني هذه نخليها رقم 3، صحيح؟ انظهر إن العلقة صورة رقم واحد، وانظهر فيها صورة آدمي رقم اثنين. طيب الآن رقم ثلاثة، إن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد، لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا، فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام، يعني من كون دم نفاس. وقالوا لأن هذا قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد، يعني هذا التعليل ذكر ابن قدامة، قال قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد، فمدام أنه وجدت صورة خفية يعلم أن هذا يتصور على صورة إنسان فيقبل. وهذا عند الشافعية والحنابلة يعني يذكرون هذا، وطبعا المالكية مفروغ الأمر عندهم. طيب فأيضا على هذا يعني هذا مذهب الجمهور أيضا، فتلاحظ حتى الصورة الخفية يعتبرونها بشهادة يعني أهل المعرفة في هذا الباب. اليوم يعني ما شاء الله الأجهزة موجودة، ويعني يمكن نستغني عن مثل هذا الأمر. قال الآن الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة، وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق، فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب. النص أن العدة، نص الشافعي يعني أن العدة تنقضي به وهو المذهب، وإن كانت لا تجب به غرة على النص ولا يثبت به الاستيلاد. هنا جزأوا الأحكام كما ترون أن الأمر محتمل، ما في صورة آدمي لكن أصل آدمي، فهم اعتبروا أن العدة تنقضي. لماذا؟ قال هنا لأن المراد من العدة براءة الرحم، وقد حصلت مدام سقط شيء من بطن المرأة، إذن عرفنا أن لا يمكن أن يتكون حمل ثاني، خلاص واضح يعني هذا كان بداية حمل وسقط. فقالوا إذن يعني براءة الرحم تحصل وقد حصلت، والأصل براءة الذمة من الغرة. طبعا قال لا تجب به غرة على النص، الغرة الإخوة هي دية الجنين، يعني لو أن المرأة هذه الحامل اعتدي عليها فسقط ما في بطنها، هل تجب دية الجنين على المعتدي أو لا؟ فإذا كان الذي سقط، شوف هالمسألة أيضا كلها تترتب على يعني هذه، إذا كان إنسان غير إنسان، فهنا يعني استدركوا وقالوا لا تجب به غرة، هذا يفهم منها أن في الصور الماضية تجب الغرة طبعا ما دام أنه ولد يعني سقط إنسان صورة فيه صورة إنسان، لكن هنا ما دام أنه ما في صورة إنسان إذن هذا يعني يعني ليس إنسانا، ما في صورة إنسان فلا تجب به الغرة. وبالفعل ما دام أنه ما في صورة إنسان أصلا يعني ما تكون قد نفخت فيه الروح فلا تجب فيه الغرة. لماذا؟ قال والأصل براءة الذمة من الغرة، هذا الأصل، يعني المعتدي الأصل ما عليه شيء إلا إذا ثبت يقينا أنه قتل إنسانا. طيب بخلاف مسألة براءة الرحم. قال وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد، هذا يتعلق بالاستيلاد. الاستيلاد الإخوة معناه تصير الجارية أم ولد، تصير الجارية أم ولد، يعني لو أن هذه المرأة هي أمة ووطأها سيدها وجاءت بهذا الحمل في بطنها ثم أسقطته وما خرج، تعرفون الإخوة يعني السيد إذا وطأ أمته وجاءت بولد تسمى هذه إيش؟ أم ولد. أم ولد معناه أنه إذا يعني مات السيد تعتق، تكون حرة تبعا لولدها، لأن الولد نعم يعتق يعني تبعا لأمه في هذه المسألة. فالآن هل يعني نثبت أنها أم ولد إذا أسقطت هذه اللحمة مثلا ما فيها صورة إنسان؟ قال وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد، سمت أم ولد هذا ليس بولد، فقال هنا لا يثبت به الاستيلاد. عرفنا؟ نعم. أنا جاي أقول هذا، يعني فإذا هنا عند الشافعية يعني لما قالوا المراد من العدة براءة الرحم، فمثل ما ذكرت يعني قد يلزمهم في موضوع العلقة أيضا كما قال المالكية، إذا كانت المسألة إيش مسألة يعني براءة الرحم، فيكون قول المالكية أيضا فيه وجهة قوية، ما دام أن أسقطت علقة إذا تبيننا أن يعني الرحم قد يعني خلى من الجنين مثلا. والله أعلم، يعني أيضا قد ما أدري هل يستعان في مثل هذه الأمور بالعلم الحديث، يعني إذا سقطت علقة مثلا نفرض، لكن صوروا وقالوا هذا كان بداية حمل وسقطوا ما في حمل مثلا، فهل إذا تيقننا بأسلوب آخر مثلا براءة الرحم هل يقال أن تنقضي العدة بهذا ما دام أن سقطت أسقطت شيئا أو لا؟ إيه هو المالكية الشافعية إيه نعم، يعني قولهم ممكن بعد العلقة بشوي، يعني المالكية يقولون لو صب عليه الماء الحار لم يذب، يعني هذا بداية بيكون بداية يعني تخلق أصلا يعني في الغالب. هذا ممكن نراجع فيه الطب الحديث، لأن ما أدري يقولون متى تتكون العظام يعني في يعني، فهذا يكون أيضا يعني عند 40 يكون يعني أصل العظم موجود، ما يذوب بالماء، لكن هل هذا هو يعني ما عناه الشافعية أن يعني إذا كان أصل آدمي ولو بقي لتصور، يعني شوف ما فيه أي صورة لكن لو بقي لتصور، طبعا هذا عندهم ما يكون مثل العلقة، لأن مذهبهم في العلقة كما تقدم أن لا تنقضي بالعدة، فيكون بعد العلقة، بعد العلقة يمكن بقليل أنه يعني أنها أصله أصل آدمي، والله أعلم. إيش هو؟ بس أنا ما ذكر أعداد معينة، يعني ممكن يعني يكون إذا تعدى العلقة يعني يكون مضغة، إذا مشينا على التفسير هو صراحة عليه أكثر العلماء يعني يقولون إن هذه الأطوار، فإذا مشينا على هذا ممكن يكون عندهم هذا في طور المضغة، وطبعا لكن قال إن أسقطت مضغة، وهذا والله أعلم يدلك على أن المسألة ترى يعني ما دام أن ما في تصور للواقع الحسي قد يحصل هذا الإشكال، وقد تكون هذه مجرد افتراضات ترى، يعني ويفرض لك أن لا والله فيه أصل آدمي لكن ليس علاقة، ممكن هذا ما يمكن أن يوجد مثلا، فالله أعلم يعني. لكن هي مسألة يعني ترتب الأحكام بالفعل، يعني هو الأصل خروج إنسان وهذا ما يكون إلا بالتصور، هذا يعني في مسألة الغرة، في مسألة الاستيلاد، في مسألة النفاس، وهي مسألة يعني كثيرا ما يسأل عنها، امرأة مثلا كما عرفنا الدرس الماضي امرأة يعني أسقطت، تسألك الآن هل هذا الدم اللي يخرج دم نفاس ولا ما اعتبر دم نفاس، أصلي ولا ما أصلي؟ فالخلاصة الإخوة إذا تبين في خلق الإنسان خلاص يكون هذا إنسان، يكون نفاس، النفاس معناه أنها ولدت إنسانا، أما إذا أسقطت يعني مجرد دم، مجرد مثلا يعني لحم ليس فيه أي صورة، فهذا ما يكون دم نفاس، والله أعلم. لكن هنا يمكن المسألة مسألة العدة يعني الأمر ممكن الأمر فيها يختلف عن باقي الأحكام، لأن المقصود براءة الرحم، فالبراءة ممكن تحصل حتى بخروج العلقة على مذهب المالكية مثلا، فهذا فيه قوة في الحقيقة، لذلك ما يستعجل الإنسان في الترجيح، يعرف هذه الأقوال ولا يزال يعني يبحث، والله أعلم. أن بالفعل يعني المناط هنا أو العلة يعني معقولة بالفعل براءة الرحم، والله أعلم. أن الإشكال أيضا يأتي، ممكن يقال أن قد الحامل تنزف، ممكن مثلا نتخيل أن لو رأت شيئا قطعة لحم تخرج، ممكن ما يكون الجنين يعني سقط مثلا، فالأمر الله أعلم الإخوة، لو يعني نتصور المسألة هو هذا مثل ما ذكرت، يعني الرجوع للطبيبة هنا والفحص التصوير، تصوير الرحم ممكن، فإذا قالت لا هذا اللي سقط علقة صحيح ما فيه صورة آدمي، لكن خلاص ما فيه حمل، راح الحمل يعني، فما المانع أن نقول خلاص انتهت العدة، فيكون قول المالكية يعني ابتداء فيه قوة، الله أعلم. طيب، قال ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا، لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف. فيعني هنا يقول ما ثبت أنه ولد لا ببينة ولا مشاهدة، يعني الله أعلم. والإشكال ورد في ذهني الآن، لو قلنا نرجع للطب الحديث، شو مجرد أي يعني مثلا دم ينزل وتم الفحص قال لا ما في حمل، وكانت مثلا قد توقف عنها أو مثلا ثبت أنها حامل، لكن مثلا نزفت وما نزل شيء من هذا الذي يذكر مثلا، فلما أجري الفحص قال خلاص سقط الحمل، وما شفنا شيء، لا لحم لا شيء مثلا، ممكن تعرف شيء قل يكون صغير جدا، يعني فهنا الله أعلم. يعني لو يعني مثل ما ذكر الفقهاء أيضا يضبط مسألة صورة الإنسان أو شيء، بعد الأمر يعني فيه احتمال أيضا من جهة أخرى للضبط. نعم، إيه يعني تقصد الصورة الرابعة، إن أصل آدمي. نعم، ممكن صحيح. الله أعلم، ممكن. ولذلك عند الحنابلة، ما ذكرت هذا، عند الحنابلة نقلوا مثل هذا عن الإمام أحمد، نقله أبو طالب عن أحمد أن العدة تنقضي بهذا حتى لو ما كان فيه صورة، ثم قال نفى ابن قدامة هذا عن أحمد، وأن تكون رواية في العدة، قال هذه صحيح رواية في الغرة أو كذا، لكن في العدة لا، يعني ظلوا على مسألة أن لابد أن يكون في صورة حتى تعتبر عدة، أن هذه يعني ما أدري، يعني عدة الحمل لابد فيها من ظهور الحمل يعني، والله أعلم. طيب، أما الحال الأخيرة، قال لو شكت القابل في أنه لحم آدمي أم لا، لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف، هذا سار عليه جماهير أهل العلم بالفعل. نعم، نعم، طيب. ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة، ممكن شافت صورة أو شيء مثلا، وأنكر الزوج وضاع السقط، فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة، والله أعلم. نعم، أن هناك مسائل ما اطلع عليها إلا النساء، النساء أخبر بها، فيكون القول قولها بيمينها، قال النوع الثاني، قال والله أعلم، قال النوع الثاني ذات الأقراء، والأقراء جمع قرء بفتح القاف ويقال بضمها، قال النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر وبالضم للحيض، ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح، والصحيح أنه حقيقة فيهما. نعم، يعني هذا هو الصحيح، قيل حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، واختلف المراد بالطهر هنا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا اختلف في المراد بالطهر هنا، طبعا هو قال هذا الإخوة ابتداء، لماذا؟ واختلف في المراد بالطهر هنا، فهو يفسر الآن القرء بماذا؟ بالطهر، لأن الإخوة عند المالكية والشافعية أن المراد بقول الله تعالى ثلاثة قروء يعني أطهار، فالعدة عندهم بالنسبة للمطلقة أن تمر عليها ثلاثة أطهار، ليس ثلاث حيض، أن تمر عليها ثلاثة أطهار. فمثلا امرأة طلقها زوجها في الطهر مثلا، فهذا الطهر محسوب ولو كان جزئي، ولو كان يوم واحد بعدين حاضت، هذا الطهر محسوب، ثم تحيض ثم تطهر، الطهر الثاني يعتبر، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث، ثم بأول يعني نزول إذا نزل دم الحيض خلاص تنتهي العدة. هذه ثلاثة أطهار، لذلك أخذ عليهم، قيل يلزم على هذا أن ما تكون ثلاثة أطهار كاملة، ونقول ثلاثة قروء وبهذا ما تكون ثلاثة. فطبعا ردوا يعني هذا بقولهم إيش؟ الحج أشهر معلومات مثلا، ويعني وهما يعني شهران وأيام، يعني شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة مثلا، فيصح يعني إطلاق يعني ثلاثة قروء يكون اثنين وشيء منها مثلا. طبعا المسألة هذه الإخوة يعني فيها خلاف واسع وكبير كما تعرفون، مذهب المالكية والشافعية أن العدة تكون بالأطهار، ومذهب الحنفية والحنابلة وهذه الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد أنها بالحيض، ثلاث حيض. وطبعا كما تعرفون إذا يعني طلقها في الحيض هذا غير محسوبة، هذه الحيضة طبعا الطلقة محسوبة وطلاق بدعي، لكن العدة تحسب من الحيضة إيش التي تأتي، فتنتظر إلى أن تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الأولى، تطهر ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة، فإذا انتهت من الحيض واغتسلت فتنتهي العدة. طبعا هذا الخلاف الإخوة كما تعرفون، يعني اللي يرجح القول بأنها الحيض أنه قول أكثر الصحابة، يعني مالك متمسك في هذه المسألة إلا هذا الأمر، والله أعلم. كما قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر، هكذا قال، كنت أقول الأطهار، يعني كان الإمام أحمد في الرواية الأولى مع المالكية والشافعية أن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، قال ثم وقفت لقول الأكابر، الأكابر يعني من الصحابة، وهذا سبحان الله منهج، منهج في الفقه، ما دام أن هذا القول عليه عامة الصحابة فالأصل والله أعلم أنه هو الأقرب للصواب، هم أعلم الناس بالدين. ولهذا القول بأن ثلاثة قروء هي الحيض هو قول الخلفاء الراشدين، وهذا يعطي القول قوة، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبعا يروى عن الخلفاء الراشدين وقول أبي موسى وأبي الدرداء وابن عباس. القول الآخر عندهم من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة، هؤلاء الثلاثة. طبعا بعضهم قال عائشة أعرف بهذه الأمور من غيرها من الصحابة لأنها امرأة، وهذا أمر يتعلق بالحيض، لكن الإخوة هذا أمر يتعلق بالطلاق، وعائشة يعني ما الحمد لله لا طلقت ولا، فما قد ما يقال أن هذا تختص به النساء، والله أعلم، بل هذا اختصاص بالرجال أقرب، لأن الرجال هم الذين يحكمون ويقضون في مثل هذه الأمور، والله أعلم. وأيضا يعني ابن عمر جاء في رواية أنه أخذ هذا القول عن زيد، فرجع الأمر إلى زيد بن ثابت وعائشة. يقول عمرو بن دينار، عمرو الدينار من التابعين الذين كانوا بمكة ورأوا كثيرا من الصحابة، يقول الحيض يعني ثلاثة قروء ثلاثة حيض، قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن عمر فإنما أخذه عن زيد، فإنما أخذه عن زيد. طبعا هم قالوا يقوي هذا أن الأمة عدتها كم؟ حيضتان. طبعا الأمة نصف الحرة، الحرة ثلاثة قروء ثلاث حيض. لما جينا للأمة، الأمة عدتها حيضتان بالاتفاق، إن حتى الذين يقولون بالأطهار يقولون الأمة لا تعتد بالحيض. طبعا هذا يعطي أيضا قول بأنها الحيض قوة. طيب ليش ما قلت مثلا طهران مثلا مثلا؟ فقالوا لا، هنا تعتد بحيضتين بالاتفاق بإجماع العلماء. لذلك يكون قول الله تعالى يعني الذي من إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن. الخلاف هنا الإخوة كما عرفنا، ليقول لعدتهن يعني الأطهار، يقول لام بمعنى في، يعني في عدتهن، طلقوهن في عدتهن في الأطهار، لأن العدة بتكون بالأطهار، يقولون اللام بمعنى في. أما القول الآخر فطلقوهن لعدتهن يعني للتوقيت، يعني تكون مستقبلة لعدتها، طلقوهن لعدتهن مستقبلات عدتهن، هكذا يكون معنى الآية. ونعم والله أعلم. طيب إذن الآن التقرير كله يمشي على مذهب الشافعية طبعا، لكن ممكن نشير إلى يعني شيء من مذهب الآخرين. قال واختلف المراد بالطهر هنا، والأظهر أنه المحتوش بدمين، المحتوش بدمين يعني الذي اكتنفه دمان، يكون بين دمين، يعني تحيض ثم تطهر، فممكن هنا يكون هذا يعني أول طهر. وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض، والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض، هم يريدون يعني بهذا الخلاف هذه الصورة الآن، امرأة ما حاضت من قبل، فلو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة، تطلق في الحال أو تطلق في الحال على ما قالوا الأكثرون. ليش؟ لأن اعتبروا إيش القرء هو الطهر مطلقا هناك في باب الطلاق، ما دام قال أنت طالق في كل قرء طلقة، تأمل هي ما حاضت من قبل أصلا، طيب هي الآن طاهر، قال ما دام هي طاهر خلاص الطهر يعتبر قرء فتطلق. قال تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون، وفيه مخالفة للمذكور هنا، لأنه لما جاء يقررون معنى الطهر هنا قالوا لا، الطهر يكون بين حيضتين، فأصبح يعني هناك يعني معنى القرء في باب الطلاق عندهم شيء، ومعنى القرء في باب العدة شيء ثاني. القرء في باب العدة لابد يكون الطهر بين إيش؟ دمين، أما في باب الطلاق مجرد الطهر. نعم. قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها، لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال، يعني توجيه. قال إذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرأ، مثل ما عرفنا، سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا. نعم. فإذا حاضت ثم طهرت، هذا الطهر كم؟ الثاني، يحسب الأول، يحسب اللي طلقها فيه يحسبه يعني قرء. فإذا حاضت بعد الطهر اللي طلقها فيه، إذا حاضت ثم طهرت هذا الثاني، ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثالث، ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر. وهذا لأن الظاهر أنه دم حيض، نعم، مجرد الشروع في الحيض خلاص. وقيل لا بد من مضي يوم وليلة، وقيل هذا، لكن الأظهر أنهم ما ينتظرون يوم وليلة. وهذه مسألة انتظار يوم وليلة يكررها بعض الفقهاء، وخاصة في طهارة الحائض. بعضهم يقول الحائض اللي ما ترى القصة البيضاء إذا انقطع عنها الدم كيف تحكم أنها قد طهرت؟ إن ممكن مثلا تشوف ما فيه أثر للدم فتصلي، وبعد ما تصلي ينزل الدم مرة أخرى، فكيف تنضبط المسألة؟ قالوا لا، لازم تنتظر إيش، يوم وليلة ما ينزل فيها الدم. لكن هذا الإخوة في الحقيقة صعب جدا على النساء، لأنه ممكن تنتظر بالفعل ما ينزل منها شيء، يوم كامل ما نزل منها ولا دم، ثم تركت الصلوات الخمس يوم كامل وهي طاهرة في الحقيقة. ثم أيضا هذا القول الله أعلم ما فيه دليل واضح، يعني ما في دليل في الأثار في النصوص بيوم وليلة. وذلك ذكر ابن عبد البر وغيره في الأثر، نسيت عمان من، نعم، كانت امرأة زيد بن ثابت، الإمام مالك ذكر هذا الموطأ، أنها كانت تعيب على النساء اللاتي يعني ينظرن هل طهرت أم لا في نصف الليل. فكانت يعني علق ابن عبد البر وغير المالكية، قال لأن المرأة الذي يلزمها إذا انقطع عنها الدم أن تنظر في هذا عند أوقات الصلوات، وهذا هو الذي يعمل به النساء اليوم. شوف الآن تشوف قبل صلاة الفجر حتى تستعد، إذا بالفعل ما في دم انقطع عنها الدم مثلا، هي تعرف أن عدتها مثلا هذه الأيام وانقطع انتهت، يعني أقصد حيضتها خمسة أيام مثلا، مرات تزيد يوم تنقص يوم ما تدري، لكن انقطع الدم ذهب أثره، تضع القطنة ما ترى شيئا. والفرق الإخوة بين، خلينا نروح باب الحيض، لكن الله مستعان، الفرق بين النقاء يعني إذا وضعت القطنة ورأت فيها شيء من صفرة أو كدرة، هذه يعني لا تعجل فيها، كما في أثر عائشة كانت النساء يبعثن بالدرجة يعني الخرقة فيها الكرسف فيها الصفر والكدرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهنا ما تستعجل المرأة، فإذا وضعت القطنة ما رأت شيئا هذا هو الجفاف، أما إذا كانت القطنة فيها شيء من لون فتنتظر، فإذا حصل جفاف هنا تبدأ تراقب عند أوقات الصلوات، يأتي وقت صلاة شوف الجفاف مستمر خلاص تصلي، طيب بعدين نزل منها شيء خلاص ما تعتبره، إذا شافت شيء من لون خفيف وكذا ما تعتبره دم حيض، مثل ما في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا أحسن شيء يضبط المرأة والله أعلم. فهنا قيل لا بد من مضي يوم وليلة، هذا يعني فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة، لدون يوم وليلة. طبعا تعرفون الإخوة ليش قيد هذا، وحتى قال ولم يعد، يعني انقطع مثلا جاه ساعة وانقطع ولم يعد حتى مضت 15 يوما، تبين أن العدة لم تنقضي، يعني هذا ليس بحيض، هذا الدم الخفيف ليس بحيض، العدة تنقضي بنزول الحيض. ليش ما اعتبروا حيضا؟ هذا على فقه الشافعية. اي نعم، عندك الآن يوم وليلة، عندهم أقل الحيض يوم وليلة، هذا أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فإذا انقطع الدم لدون يوم وليلة هذا واحد. بعدين عندهم أقل الطهر 15 يوما، يعني لابد يكون بين الحيضة والحيضة أقل شيء 15 يوم، إذا تقدمت الحيضة ما يعتبرون هذا حيض. فطبعا هذا على قول الشافعية الآن، ولم يعد حتى مضت 15 يوما، إذن ما نزل الدم خلال هذه الفترة تبينا أن العدة لم تنقضي، يعني هذا الدم الخفيف اللي نزل ليس بدم حيض. لكن كما عرفنا يا إخوة باب الحيض أيضا، يعني مسألة أن الحيض أقل له يوم وليلة، يعني هذا يعني قول المالكية لا حد لأقله، وهذا يعني الله أعلم، ما دام أن الشيء ما ثبت فيه دليل في التحديد فنمشي على هذا والله أعلم. بخلاف أكثر الحيض، أكثر الحيض عامة العلماء يحددونه، فهنا ما نتجاوز قول عامة العلماء بل هو قول عامة التابعين. هي المسألة الوحيدة الموقتة في باب الحيض مسألة أكثر الحيض، لكن باقي الأمور الله أعلم ما فيها تحديد. والنفاس أكثر 40 ممكن أيضا هذا أحوط. فإذا على قول مثلا، إذا قلنا على قول المالكية خلاص هذا يعتبر حيض وتنقضي العدة به. طيب قال ثم لحظة، هم ما شاء الله يفصلون تفصيلا، ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة، هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما الانقضاء وليست من العدة؟ وجهان، أصحهما الثاني، صحيح أنه مجرد ما ينزل الحيض خلاص، لأن العدة هي الطهر ليست هي الحيض، فبنزول الدم برؤية لحظة رؤية الدم هنا انتهت العدة. قال الثاني، وطبعا الزيادة على العدة مخالف للنص، الله قال ثلاثة قروء، أنتم تفسرون القروء بالطهر، إذن ما دام أنه مر ثلاثة أطهار خلاص تنتهي العدة بمجرد رؤية الدم. قال فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة، هذا يعني فائدة الخلاف، فإن جعلناه من العدة قلنا أيضا هذا الدم من العدة صحت فيه الرجعة، لو راجعها زوجها قال هو مالكي أو شافعي وقالها أنا ترى راجعتك نزل منها الدم في خلاص انتهت ثلاثة قروء، نزل الدم يعني أول ما نزل فقال راجعتك، إذا كان على القول هذا الضعيف عندهم تصح الرجعة، ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم. طبعا هذا الصحيح عندهم أن ما تصح فيه الرجعة لأنهم يعتبرونه يعني ليس من العدة. طبعا الإخوة باب الفائدة، إذا قلنا على القول الأرجح والله أعلم الأقرب أن القروء هي الحيض، تنتهي العدة بماذا؟ إذا دخل الطهر هل يشترط أن تغتسل أو لا؟ يعني امرأة مثلا انقطعت عنها الحيضة الثالثة وراحت تغتسل، قالها زوجها خلاص أنا راجعتك ندمت وراجعتك، قالت لا خلاص أنا انقطع دم الدم لكن الآن ما اغتسلت إلى الآن، فهل الغسل شرط أو لا؟ هذا أيضا فيها خلاف. لكن نعم، قال أحمد رحمه الله عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، هذا قول أحمد، فأحمد في رواية قال عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وروي هذا ما ذكر ابن قدامة، روي عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وهو قول أكابر الصحابة ولا مخالف لهم أن العبرة بالاغتسال، وهذا الإخوة مذهب الحنابلة في رواية، وأيضا هو قول مذهب الحنفية، لكن هم عندهم تفصيل إن كان حيضها دون 10 أيام، إن كان حيضها دون 10، لأن عندهم أكثر الحيض 10 أيام، 10 نعم، فإذا كان حيضها دون 10 أيام فيقولون لابد أن تغتسل، أما إن كان 10 فيكفي انقطاعه، ما أدري هذا التفصيل عندهم ليش، لكن ما أدري هذا إن شاء الله إذا درسنا شيء من فقه الحنفية نشوفه، لكن هذا يذكر على سبيل التبع، لكن أقصد أنهم يقولون أيضا بمسألة الغسل يعني يعتبرونها فيما إذا كان دون مدة أكثر الحيض، والله أعلم. لكن طبعا إخوة هذا لا شك أنه يقيد، لابد أن يقيد. يعني المرأة بتقول خلاص أنا ما بغتسل يعني طول حياتي خلاص، مستحيل، لأن لابد إيش أن تصلي، هي طهرت من الحيض لابد أن تصلي. وذلك يعني بعض العلماء يقيدونه بمضي وقت الصلاة، فإذا عاندت وخالفت مثلا وقالت مر وقت صلاة وما اغتسلت فهنا تنقضي العدة به، يعني ما يمكن يجعل هذا إلى الأبد، فلابد من وضع حد. فقالوا يعني ينظر في يعني أقرب وقت صلاة طهرت فيه، فإذا تجاوزته بدون غسل خلاص تنتهي العدة. إيش هي؟ لا هذه تختلف تماما. يعني الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، على تفسير في قراءة فإذا إيش ولا تقربوا حتى يطهرن، نعم تأكد القول بالغسل. وجمهور العلماء يعني يقولون لابد أن تغتسل، وإن كان أذكر شيخ الألباني يرجح أنها تغسل الموضع وتحله، ورد هذا عن بعض السلف، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها لابد أن يعني تغتسل. الآية يعني معناها والله أعلم انقطاع الدم ثم الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا الرجعة هنا إذا اغتسلت خلاص. أيه عاد هذا على قول عرفنا نحن، قلنا بما تثبت الرجعة، فتعرف الشافعية تذكرون قلنا ما يثبتون رجعة إلا بالقول الصريح. أيه لكن عند الحنفية والمالكية أن إذا يعني فعل فعلا فيه شهوة ذكروا هذا، يعني مثل الجماع. إيه إذا جامعها الإثم يختلف. إيه لكن تثبت به الرجعة. إيه نعم هكذا الظاهر، لأن قروية كذا، لكن عمر وعلي ومسعود يقولون قبل أن تغتسل هكذا، والله أعلم. قال النوع الثالث يعني في العدة الآن، من لم تر دما إما لصغر أو إياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض، فعدة هؤلاء بالأشهر. وهذا بالإجماع الإخوة، كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن يعني كذلك. هذا ينفع في الوقف، ممكن واحد يقرأ واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ويقف هنا، وقف صحيح، لأن ممكن تكون جمع واللائي لم يحضن مبتدأ والخبر محذوف، يعني مثل ذلك يعني يصح. أنا أذكر بزمان كنا أقرأ نقول لا لازم نوصلها، هذه ما يصلح الوقف وأنا معطوفة. فسبحان الله أنت تعرف النحو خلاص ممكن تعرف كيف تقف، ما أحد يجادلك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد يعني في العدة والمطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات التي لم يحضن، فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية. فإذا قول إن ارتبتم الإخوة هذا ليس معناه يعني إن شككتم في الدم ونزوله وعدم نزوله، لا ما له علاقة بهذا. إن ارتبتم يعني إن جهلتم حكم العدة مدة العدة في هؤلاء، فهذا القيد من باب بيان منة الله على عباده أنكم أنتم ارتبتم وجهلتم حكمهن فأنزل الله الحكم، وما له علاقة بتقييد الحكم بحالة معينة. قال واختلف في سن الإياس، نعم طبعا ثلاثة أشهر تعرفون تحسب يعني إذا كان مثلا الطلاق كان في أثناء الشهر مثلا كما عرفنا، تحسب من اليوم إلى اليوم الآخر وهكذا إلى نفس اليوم اللي طلقت فيه.
لا هنا إيش كيف الشهر 3 أشهر 30 تحسب 30 نعم تحسب 30 ما تحسب 29 لا إذا كان أول الشهر ينضبط خلاص إذا كان أول الشهر خلاص 3 أشهر هجرية واضحة لكن مثلا طلقها في اليوم العاشر تحسب مثلا إلى تمام 30 يوم إيه نعم قالوا هنا في أثناء التحسب من الشهر الأخير تمام 30 يوما عند الجمهور نعم يعني تحسب 30 يوم بحيث أنه يعتبر شهر هكذا 3 أشهر حتى قالوا سبحان الله بدقة في الساعة يعني حتى يعني هي العدة هكذا بالساعة في مثل هذه الحالة قالوا اختلف في سن الإياس فالأشهر وهذا الأشهر هو الجديد في مذهب الشافعية أنه 62 سنة طبعا هم يقولون لأن هذا أقصى شيء يعلم طبعا هذا الإخوة ما ينضبط يعني بالواقع يختلف تختلف عادات النساء في انقطاع دم الحيض فالمهم عند الشافعية في الجديد قالوا 62 سنة وقيل 60 وابن قدامة ذكر عن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أنها ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ولها 60 سنة يمكن تلد ولها 60 سنة يعني هذا يوجد كما نسمع مرات في الأخبار فلانة العجوز ولدت يعني وعمرها ما أدري في 60 ولا قد يوجد يعني قيل 60 وقيل 50 والقول بأنه 50 الإخوة يروى عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد لذلك يعني عند الحنابلة والمالكية عندهم أقله 50 وأعلاه 70 وعند الحنابلة أعلاه 60 يعني الأمر مختلف لكن الإشكال أن أثر عائشة الشيخ الألباني يعني في الإرواء يعني قال لا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها وطبعا كلام أحمد موجود في مسائل الكوسج هذا طبع مؤخرا ما كان في يرحمك الله ما كان في حياة الشيخ الألباني لكن يبقى الإشكال أن بالفعل أثر عائشة يعني ما تجد مسندا الله أعلم قيل 90 قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت 90 يعني وبعض الحنفية قال لا حد له ولو كان بعد 90 ذا قالوا فمثل هذه المسائل يعني مثل ما هذه المسائل يرجع فيها للواقع واقع النساء والنساء أدرى بهذا هو لأن هذه المسألة يعني إذا قلنا بتحديد سن معين فالدم الذي ينزل مثلا إذا قلنا مثلا 50 تخيل امرأة شوف الدم بعد 50 هل تتجرأ تقول هذا ليس بحيض صعب يعني صعبة خاصة إذا كانت نفس المواصفات ونفس فالأصل أن المرأة تترك يعني على حالها إلى أن ينقطع الدم تماما منها أن أحيانا يعني في نهاية الأمر قد يعني الدورة تكون يعني خلاص قبل أن تنقطع إذا تأتيها في السنة يعني مثلا لأشهر معدودة يعني جيها الدورة شهر ثم تنقطع فترة طويلة شهر شهرين ثلاث ثم تحيض وهكذا إلى أن تنقطع مطلقا قالوا بما يعتبر إياسها قيل إياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع ونص عليه الشافعي ورجعه في المحرر وقيل نساء عصباتها قالوا كمهر المثل يعني هم يعللون يقولوا الطبيعة مثل طبيعتهن يعني لكن قد تختلف يعني الطبائع ولا فعلى الراجح لو اختلفنا هل يعتبر أقلهن أو أكثرهن فيه خلاف إلى آخره، يعني ذكروا هنا أشياء يعني. وقيل يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن لتحقق اليأس، وهذا هو الأصح عند النووي وغيره، وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي. قال إمام الحرمين: ولا يمكننا طوف العالم، وإنما المراد ما بلغنا خبره. لذلك هم في النهاية استقروا على 62، قالوا هذا اللي بلغنا خبره. لكن أيضا السرخسي يقول رأينا امرأة تحيض لـ90، الله أعلم. وقيل معتبر سن اليأس غالبا لا أقصى، وعلى الوجهين: هل المعتبر نساء زمنها أم نساء أي زمان كان الذي في الإبانة والتتمة إلى آخره. قال الأول، غير لم يتعرضوا لذلك، يعني إلى آخره، ما نحتاج إلى هذا. ياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا، فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن، والله أعلم. يعني في النهاية يعني ما دام بعض الفقهاء من الحنفية قالوا لا حد له، فوالله أعلم تمسك بهذا، لكن قد تكون هذه التحديدات من الفقهاء من باب الغالب مثلا، ممكن. قال: ولدت امرأة ولم تر حيضا قط، يعني قبل هذا ما كانت تحيض، ولدت ولا نفاسا بعده، فهل تعتد بالأشهر؟ يعني الآن يعني طلقها زوجها مثلا، هل تعتد بالأشهر أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب؟ طبعا إذا انقطع الحيض لسبب كما تعرفون الإخوة، مثل الرضاع أو مرض مثلا، فهذه لا تتزوج اتفاقا، وهذا معروف. المرضع في الغالب ينقطع يعني حيضها فترة، فهنا لا تتزوج حتى تحيض، ما دام أنه ولدت، حتى لو انقطع ما في عندها يعني دم بعده، ما رأت نفاسا، فهنا نقول لابد أن تنتظري وإن طالت المدة. الأمر يعني يصعب يعني أنه يقال تتزوج خلاص هذه ما نزل عنها عليها دم، إلى أن تنتهي الأسباب، ما في رضاع ما في شيء، فهنا بعد ذلك تأتي هذه المسألة. طيب هنا هل تعتد بالأشهر 3 أشهر يعني، أو هي كمن انقطع حيضها بلا سبب؟ التي ينقطع حيضها بلا سبب الإخوة تسمى المطلقة المرتابة، أو تسمى ممتدة الطهر، هكذا يسمونها في الفقه، انقطع حيضها بلا سبب. فهذه الإخوة اختلف العلماء فيها، يعني هذه مسألة داخل مسألة، لكن ما عليه. يقولون هنا في المرأة التي انقطع حيضها بلا سبب، كيف وطلقها زوجها مثلا، كيف تعتد؟ ها، فعند الشافعية في الجديد أنها لا تتزوج حتى تحيض، ينزل حيض مرة أخرى، أو ماذا؟ أو تصل سن اليأس. هذا اسمه سن اليأس، منو يباها بعدين؟ هذا مذهب يعني شديد يعني. ثم تعتد بعد ذلك بالأشهر. طبعا هذه المسألة غير مذكورة هنا، لكن يعني طبعا هذا الإخوة ما أدري، هذا شيء غريب يعني. لذلك ما مذهب الجمهور، هو مذهب الشافعية في القديم، مذهب مالكي والحنابلة، يقولون ماذا؟ تعتد 9 أشهر اللي هي مدة غالب الحمل، ثم 3 أشهر اللي هي العدة المعروفة، لتتأكد من فراغ الدم، لأن غالب مدة الحمل 9 أشهر، فبعد أن تنهي 9 أشهر تعتد إيش؟ 3 أشهر، يعني سنة، 12 شهر سنة، تعتد سنة. وهذا قضى عمر رضي الله عنه وابن عباس، يعني سئل عمر عن هذه الحالة فأفتى بذلك. طبعا بعض المعاصرين اليوم قال: طيب لو تأكدنا بالأجهزة أن ما في حمل، فلماذا ما يقال أنها تعتد ب يعني 3 أشهر؟ عرفنا يعني هي الإشكال أنها ممكن تكون حامل، ولذلك قالوا 9 أشهر غالب مدة الحمل. طيب ليش نطول عليها؟ قالوا فهذا كلام لبعض المعاصرين اليوم، لأنهم يقولون ليش ما نرجع للأجهزة ونصور الرحم ما دام ما في حمل خلاص عدتها 3 أشهر. هذا قول كما ترى له وجه، لأن قضاء الصحابة قد يكون باب القضاء ليس يعني عن نص أو توقيف، أو فبنوا الاجتهاد على غالب مدة الحمل، فإذا تيسرت أسباب أخرى والله أعلم. يعني سبحان الله مهما يكون الفقه في مسائل سبحان الله، يعني أم أننا يعني نتابع الصحابة في هذا وخلاص، الله أعلم. أن العدة أيضا طويلة تكون سنة كاملة. نعم، هو هذا ترى اللي جعل بعض المعاصرين يذكر مثل الكلام. هذا ما أدري قرأت عن من، يعني ما قرأت المشايخ، لكن في واحد عند بحث فكان كتب هذا قديم، يعني الله أعلم. طيب، هنا إذن قال تعتد 3 أشهر أو تعتد يعني كمن انقطع حيضها بلا سبب، وعرفنا الخلاف فيها. وجهان: الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى واللائي لم يحضن، نعم هذا أخف عليها أحسن بالأشهر. قال النووي: قال الرافعي في آخر العدد وعن فتاوي البغوي أن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست، يعني ولدت إذا ولدت ونفست هذه يعني خرج منها الدم تعتد ب3 أشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء. فجزم البغوي بهذا، ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم. طبعا هنا في الهامش نبه أن إذا رأت دم النفاس فاعتمد في التحفة والنهاية، يعني عند الشافعية في المتأخرين، أنها تعتد بالأقراء، لأن القرء عندهم الطهر بين دمين ولو حيضا ونفاسا. واعتمد النووي في الروضة والفتاوى وشيخ الإسلام في أسنان المطالب أنها تعتد بالأشهر لأنها لا تحيض، قالوا هذا ليس حيضا، هذا نفاس. والله أعلم، والله أعلم. إذا حاضت بعد النفاس، إذا بدأت العدة بأشهر بعدين حاضت خلاص ترجع للحيض. نعم، هذا مبحث يذكر في الفقه، تحول العدة، فهذا يعني صحيح العدة تتحول، ممكن تتحول من عدة إلى عدة. قال: والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. المطلقة قبل الدخول عليها إن لم تحصل خلوة، نعم، المطلقة قبل الدخول عليها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف. نعم، لا عدة ولا مهر، بل بالاتفاق صحيح، هذا عند بإجماع العلماء ما دام أن ما في خلوة أصلا. قال: وإن طلقها بعد الخلوة، بعد الخلوة بها، سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا، ففيه قولان. الأظهر هذا أيضا عند الشافعية في الجديد أنه لا عدة عليها لقوله تعالى: ثم طلقتموهن، يا الذي من إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قالوا أن ولأن البراءة متحققة. طبعا هذا الإخوة مذهب الشافعية في الجديد، وإلا فمذهب وقيل يعني الشافعية في القديم، ومذهب الحنفي والمالكي والحنابلة، هذا مذهب جمهور العلماء. تجب العدة يعني بالخلوة. هنا المسألة الآن إيش؟ إذا طلقها بعد الخلوة، سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا، يعني حتى لو ما باشرها، حتى لو، طبعا هنا الإخوة تعرفون العلماء يفسرون الخلوة بالخلوة الصحيحة، يعني التي يعني يمكن أن يكون فيها جماع، يعني ما يوجد لا مانع شرعي، يعني ليست في نهار رمضان ولا يعني مانع يقولون حقيقي من مرض يمنع من الجماع، ولا مانع طبعي من وجود مثلا يعني واحد معهما مثلا أخوها وكذا، هذه ليست خلوة. فالمهم الخلوة التي ما يكون فيها مانع من الوطء، هذه الخلوة هي التي يقصدها الفقهاء هنا. فإذا فعند الشافعية يشترطون ماذا؟ يعني الدخول، فإذا ما دخل بها خلاص ما عليها عدة. الجمهور لا، يقولون تجب العدة إذا خلا بها بمجرد الخلوة. قالوا لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وهذا صحيح عن يعني الصحابة، يعني رواه بن أبي شيبة والترزاق والبيهقي. بل قال زرارة بن أوفى: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، وجبت العدة. طبعا هذا مرسل، لأن زرارة بن أوفى يعني ما أدرك أو كذا، قال البيهقي وهذا مرسل، وقد رويناه عن عمر وعلي، صححه شيخ الألباني في الإرواء يعني عن عمر وعلي. فطبعا ما دام الصحابة أفتوا في هذه المسألة فما نتجاوز قضاء الصحابة رضي الله عنهم. وهنا الإخوة أقيمت الخلوة مقام الدخول في وجوب العدة، لأن الإخوة العدة أيضا يعني يقولون هي حق لله جل وعلا، الله هو الذي شرعها، وهو يعني هي من حق الله، وقالوا يحتاط في إيجاب حق الله، فالخلوة سبب للدخول فأقيمت مقامها، أقيمت مقامها، والله أعلم. لكن فتاوى الصحابة هي العمدة في هذا، والله أعلم. واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي الأنثيين لا عدة عليها إن كانت حائلا، هذا عند الشافعية إذن، وهو معتمد عند المالكية وبعض الحنفية، قال ما عليها عدة باستحالة الإيلاج. وإن كانت حاملا، وإن كانت حاملا لحقه الولد وعليها العدة، عدة الوفاة يعني. هنا ما نستطيع أن ننفي عنها الولد، سبحان الله، يعني بنوا في المسألة الأولى الحكم على الأغلب، الأغلب أن هذا ما يستطيع أن يجامع، لكن على فرض أن فلان مع فلانة وبالفعل حصل هناك حمل، فخلاص ما ينفى الولد عنه، وإذا مات عنها عليها العدة. لكن مثلا هو تزوجها وبقي معها فترة، هذا ما دام ان مجبوب الذكر باقي الأنثيين يقولون لا عدة عليها إن كانت حائلا ليست حامل. طيب، وزوجة الممسوح لا عدة عليها، نحن عرفنا أظن الاصطلاحات هذه، الممسوح يعني مطلق المقطوع الذكر والخصيتين، لا عدة عليها بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه، والله أعلم. وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة، هذا واضح الإخوة، لأن الحمل ما يتجزأ، واضح. لكن بعد ذلك قالوا بالأقراء تعتد بقرأين، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليالي، لأن النصف أربعة أشهر وعشرة، فنصفها شهران وخمس ليالي. وعن الطلاق نعم كم؟ بشهر ونصف، المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا اعتبروا المسألة بالشهور. قال الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأن الحمل لا يتبعض فأشبه قطع السرقة. نعم، فكذلك يعني في الجلد ممكن يتبعض، مئة جلدة العبد خمسين جلدة، لكن السرقة تقطع اليد. وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين، وهذا الإخوة مذهب الأمة الأربعة قرأين، وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر، بقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، تقول هذا صحح الدارقطني وقفه على ابن عمر، يعني هذا صحيح من كلام ابن عمر مر معنا في بلوغ المرام، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة، يعني نقول آثار الصحابة هي التي يعني خصصت الآية، ولأنها على النصف في القسم والحد، إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء، القرء ما يمكن تنصيفه، فكمل الثاني، واضح، لذلك عمر رضي الله عنه قال لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت، لكن الحيضة ما تتبعض أيضا، ما تدري يمكن حيضة تكون 5 أيام 6 أيام كذا. قال كما كمل طلاق العبد ثنتين، ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد، واستبراء الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها، فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما. نعم، استبراء الموطوءة بالملك يعني ليست زوجة. نعم، فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما. نعم، لوجود العقد دون الحرية، وإن كانت من ذوات الأشهر، ففيها ثلاثة أقوال. أحدها، هذه كلها أقوال عند الشافعية، أحدها هذا قول المالكية ثلاثة أشهر، ورواية عند الحنابلة، قول المالكية ورواية عند الحنابلة، وروي عن جمع من السلف الحسن ومجاهد عمر عبد العزيز، قالوا ثلاثة أشهر. وما يتنصف هنا لعموم الآية، ولأن أقل زمن تطهر فيه أو تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن. نعم، ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن، فإذا لم يظهر ذلك علمت البراءة. فإذا هم يعني مشوا على الأصل، قالوا ما دام المسألة تعلق براءة الرحم إذا ما نفرق بين أمة وحرة، لماذا نفرق ما دام المسألة تعلق براءة الرحم؟ والشرع وضع للتي لا تحيض ثلاثة أشهر، قالوا إذا هذا هو الحد، لأن الحكمة قالوا تظهر فيها في الغالب يعني أمارات الحمل وكذا. طيب، الثاني، هذه الرواية التي عليها مذهب الحنابلة، شهران بدلا عن القرآن، يعني قلنا هناك الأمة المطلقة المنكوحة يعني طلقت قرآن إذا كانت تحيض، فهنا قالوا بدل القرآن شهرين، كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن الأقراء. نعم، وهذا الإخوة نقله ابن قدامة عن عمر، يعني عزاه طبعا للأثرم، قال عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، هذا مروي عن عمر. الثالث، وهذا مذهب الحنفية، شهر ونصف ليجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة، أن قالوا ممكن تجزئتها بالنصف. قال وهذا هو الأصح وبه جزم الشيخ، يعني هذا هو الأصح عند الشافعية. وهذا الإخوة روية عن علي وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة. تلاحظ يعني هذه مسائل فيها اجتهادات بين الصحابة رضي الله عنهم وتعليلات، والله أعلم. وأعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة، القنة يعني الخالصة، الأمة الخالصة فيما ذكرنا، والله أعلم، ما يختلف حكمها يعني عن ما تقدم. أظن باقي دقيقتين، طيب باقي هذا الفرع. ولا ما عنديها، خلاص. طيب إن شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.